أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال نافع: قال في الرابعة: والمقصرين. وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: لما رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطى أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس. وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما: حلق النبي صلى الله عليه وسلم وحلق طائفة من أصحابه وقصر بعضهم. وعن معاوية: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة. متفق عليه. هذه جملة من الأحاديث في واجب من الواجبات في الحج وفي العمرة، وهو الحلق أو التقصير. كما ذكرنا قبل ذلك أن المعتمر يبدأ بالإحرام، ثم بعد ذلك الطواف في البيت، يصلي ركعتين خلف المقام، ثم يسعى بين الصفا والمروة. إذا انتهى عند المروة ذهب فحلق رأسه أو قصر. والله عز وجل ذكر ذلك في كتابه، قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين. فبدأ بما هو ثوابه أكثر، وهو التحليق، محلقين رؤوسكم ومقصرين. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أو دعا للمحلقين من حلق رأسه بعد الحج أو بعد العمرة، قال: اللهم ارحم المحلقين، دعا بالرحمة. فقال: والمقصرين. المحلق يعني حلق بالموس، حلق رأسه بالموس. المقصر يعني لقص شعره بالمقص. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. ثلاث مرات، في المرة الرابعة قال: والمقصرين، بيان أن الذي يحلق رأسه هذا أفضل وأعظم في الأجر وأقرب إلى رحمة الله سبحانه وتبارك وتعالى. والإنسان في الحج والعمرة، هذا المكان اللي بيكون فيه توحيد الله سبحانه وتبارك وتعالى بالقول وبالعمل، يحلق رأسه يذل نفسه لله عز وجل، فيحلق ما يجمله من شعر يضعه لله سبحانه وتبارك وتعالى. فكان الذي يحلقه كله كان أعظم أجرا ممن يحلق بعض. لا شك طبعا اللي بيحلق أو اللي بيقص البعض من الشعر عايز يشيب زينة، عايز يبقى متزوق، فاضل زينة شيء من شعر عشان يبقى شكله ما يعني مقبول عند الناس. الذي يحلق الجميع هذا يتواضع لله أكثر، فيحلق الجميع ويتواضع ويذل نفسه لله، فكان أقرب للثواب من الآخر. وكلاهما على خير، ولكن دعا النبي صلى الله عليه وسلم الذي حلق شعره. وهنا الذي حلق شعره، الآخر قصر شعره. فهنا ما يجيش الإنسان يبقى كمان قصر ويقصر في التقصير أيضا، لأنه يحلق شوية شعر كده شمال ويمين ويخزع نفسه ويقول: أنا عملت الواجب إلا عليه. هذا خطأ، وليست هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الواحد يمسك المقص في إيده يقصص شوية كده من شعره وخلاص عمل. إذا فهم المعنى الذي من وراء ذلك فعل ما أمر به، المعنى التواضع، الذل بين يدي الله سبحانه، إلقاء أعلى شيء على دماغ الإنسان وضعه على الأرض تواضعا لله سبحانه وتبارك وتعالى. لا شك أن الإنسان اللي يحلق شعره كله، كل شعره أزاله طاعة لله عز وجل، هذا أعظم في التقرب لله سبحانه. اللي خاف ألا منظري ما يبقاش حلو، عايز أسيب شيء أصأص كده شوية من الشعر وخلاص، هذا مازال أنه نظرته لنفسه: أنا عايز أكون كذا، عايز يبقى فيا كذا. هذا أقل من الأول الذي وضع الجميع لله سبحانه تواضعا له، فكان الدعاء للأول أعظم من الدعاء للثاني. هنا يقول معاوية: قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص على المروة. بمشقص على المروة يعني هذا في عمرة من عمرات النبي صلوات الله وسلامه عليه، فعل معاوية ذلك كما يذكره هو. الحلق نسك، الحلق نسك يعني عبادة، يعني عبادة. وإلا لو لم يكن الحلق عبادة ما كانش دعا النبي صلى الله عليه وسلم للذي يحلق أكثر من الذي قصر من شعره، فيقول اللهم ارحم المحلقين أو رحم الله المحلقين. وجمهور العلماء على هذا المعنى أن الحلق من المناسك من النسك، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء. السنة أن يحلق جميع الشعر، طب لو ما فيهوش شعر أصلا كان أصلع، هنا يمرر الموسى على رأسه، يمرر على رأسه. وهذا التمرير ليس فرضا، ليس فرضا، لأنه إذا مرره مش هيحلق شيء، ولكنه يعني أخذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وهذا بيتشبه بهؤلاء المحلقين ليؤجر مثل أجرهم، كأنه يقول لو أن عندي مثلهم لفعلت هذا كما يفعلون. هذا للرجل يقول العلماء أما المرأة فالسنة في حقها التقصير فقط، التقصير يعني بتأخذ من شعرها قيد أنملة، يعني سنتي مثلا من آخر الضفيرة بتاعتها فقط، ولا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها. روى أبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق، ليس على النساء حلق، إنما على النساء تقصير، إنما على النساء التقصير. وأجمع العلماء على أن الحلق بالنسبة للمرأة هذا بدعة، وهذا لا يجوز للمرأة أنها تحلق شعرها، ولكنها تقصر من حلق المرأة شعرها، هذا في مسلة في تشويه لمنظرها، فلا يجوز للمرأة أن تحلق شعرها، إنما تقصر من شعرها بمقدار سنتي، مقدار أنملة رأس الأصبع. يقول الإمام مالك تأخذ من جميع قرونها أقل جزء ولا يجوز من بعض القرون، يعني أن بتجمع شعرها كل ضفيرة واحدة وتأخذ من أخير، أو لو جمعته ثلاث ضفائر يبقى من كل ضفيرة بتأخذ مقدار السنتي أو رأس الأنملة. طيب كده هتكون أعمال العمرة انتهت بذلك، العمرة بدأها بالإحرام، لبس لبس الإحرام، الإحرام بمعنى النية، ولكن لابس لبس الإحرام ولبى وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمرأة والمروة وحلق شعره أو قصر شعره. هذه العمرة بعد ما يخلصها هل يجب عليه طواف وداع وهو راجع إلى بلده؟ لا شك أنه يستحب له أنه يطوف طواف الوداع، طالما أنه خارج من مكة راجع إلى بلده يستحب له أن يطوف طواف الوداع. لكن هل يجب في العمرة ولا طواف الوداع في الحج فقط؟ بعض أهل العلم قالوا يجب في العمرة وفي الحج، منهم الثوري ومنهم الحسن ابن زياد قالوا يجب على المعتمر طواف الوداع، وإلا لولا أنه لم يفعل يلزمه الدم، عليه الدم. ومال إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما جمهور أهل العلم فقالوا لا يجب في العمرة طواف وداع، وهذا الراجح في هذا الباب إنه لا يجب في العمرة طواف الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحج أنه لا ينفرن الحاج حتى يجعل آخر عهده بالبيت، هذا لا ينفر الحاج، ولم يذكر المعتمر هنا، فهو الأمر في الحج إذا أراد أن ينفر ويترك المناسك ويذهب بعد ما انتهى منها أمره النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف بالبيت وهو طواف الوداع. فالوجوب هو في الحج يجب عليه طواف الوداع. أما في العمرة فلم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فيها بذلك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف، فليكن آخر عهده به الطواف. قال من حج، فأخذ العلماء إن هذا في الحج آخر العهد، في الحج بعدما يخلص المناسك الطواف. وسمي الحج حجا لكثرة الزيارة للبيت، إنه العمرة بمعنى الزيارة، لكن الحج بمعنى التكرار لهذه الزيارة. ولذلك الحاج أول ما بيروح يطوف طواف القدوم أو طواف العمرة، وبعد ذلك يجي يطوف طواف الركن، وبين ذلك وهو موجود هناك عند البيت يستحب له أن يطوف مرات ومرات، بعد ما يخلص خالص بيرجع تاني عشان يطوف طواف الوداع، فيطوف ثم يطوف ثم يطوف، فهنا قصد البيت تعظيما للبيت مرات، فكان هذا في الحج. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حج هذا البيت فليكن آخر عهده به الطواف. الحديث رواه أحمد أيضا رواه أصحاب السنن أو بعضهم، وهو حديث صحيح من حديث الحارث الثقفي. هل هذا الطواف يكون في الحج من ضمن مناسك الحج ولا شيء خارج عن المناسك؟ الراجح أنه خارج عن المناسك، وإن كان من تركه في الحج يلزمه دم ويرخص في تركه للمرأة الحائض أو النفساء، يرخص في تركه حتى لا تؤخر القافلة التي هي معها. العلماء يقولون أن المناسك بتنتهي بأنك خلاص طواف الإفاضة سعيد بين الصفا والمروة، أنهيت مناسك الحج. هذا الطواف اللي هو طواف الوداع مش داخل ضمن المناسك، ولكنه حدث تتعلق بالحج. ليه؟ قال لأن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه أن يكون آخر عهدهم بالبيت الطواف بالبيت، وهو اللي قال لهم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3، يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه 3. المهاجر اللي هاجر من مكة إلى المدينة لما يروح يحج ولا يروح يعتمر، هنا ليس له أن يرجع مرة ثانية إلى مكة للإقامة، ملوش، ترك مكة لله عز وجل وهاجر إلى المدينة، فلم يجوز لهم أن يرجعوا مرة ثانية، لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا من معه من أصحابه. هذا حكم خاص بهؤلاء أنهم تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة واستقروا فيها، فأمروا بأن يمكثوا فيها لا يتركون. فلما يذهبون إلى مكة يرخص لهم إن أقصى حاجة 3 أيام بس تقعدوا في مكة بعد ما تخلص المناسك بتاعتك. فلاحظ هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه، بعد قضاء نسكه، وطواف الوداع هذا قبل ما يسافر المدينة. يبقى كأنه بعد ما خلص المناسك انتهى الحج، خلص النسك كله، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يقيم بعد قضاء نسكه، انتهى أمر مناسك الحج، وبعدين لما يريد أن يسافر كان خلص قضى نسكه. يبقى هذا ليس من المناسك اللي هي مناسك الحج يعني، ولكنه متعلق بها، إنه إذا خرج بعد حجه يجب عليه أن يطوف بالبيت كما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطواف. كانت السيدة صفية رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وحاضت بعدما طافت بالبيت لطواف الإفاضة، فلما بلغوا النبي صلى الله عليه وسلم أنها حاضت قبل طواف الوداع قال أحابستنا هي، هتحبسنا على ظن أنها حاضت قبل ما تطوف بالبيت طواف الإفاضة، فلما أخبروا أنها أفاضت قال فلتنفر إذن، فلتنفر. فرخص في ذلك أن المرأة إذا طافت طواف الإفاضة اللي هو طواف الركن ثم حاضت بعد ذلك لا يلزمها طواف الوداع، يبقى يتعلق طواف الوداع بالمرأة الطاهر ويتعلق بالرجل. يقول لنا العلماء الدعاء عند الانصراف بعد ما خلصت العمرة أو خلصت المناسك وحترجع إلى بلدك إنك بتطوف بالبيت طواف الوداع، إذا كان في العمرة يكون استحبابا، إذا كان في الحج يكون وجوبا، يستحب أن يأتي الملتزم، الملتزم اللي هو المكان اللي بين الحجر وبين الباب، تحت الباب لغاية الحجر الأسود، هذا المكان اسمه الملتزم، استحب أن يلتزمه. والالتزام تقول قابلت فلانا فالتزمت، يعني أخذت بالحضن يعني، فكأنك تحتضن البيت مودعا للبيت، تجعل يديك تفرد ذراعيك وتجعل صدرك ووجهك أو خدك على البيت وتدعو ربك سبحانه تبارك وتعالى في هذا المكان. فقال العلماء يستحب أن يأتي الملتزم وهو ما بين الركن والباب، الركن يعني اللي فيه الحجر الأسود والباب، ويدعو في هذا المكان. يقول عمرو بن شعيب عن أبيه، هو شعيب يعني، كنت مع عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو بن العاص جد شعيب هذا الراوي عنه، قال فلما جئنا دبر الكعبة قلت ألا تتعوذ، يعني هو وراء الكعبة مش تدعو ربنا وتتعوذ بالله من النار، فقال نعوذ بالله من النار، ثم مضى حتى استلم الحجر، استلم الحجر وأقام بين الركن والباب، فرفع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وبسطهما بسطا، يعني كأنه يحتضن البيت في هذا المكان بين من تحت الباب لغاية الحجر الأسود في المكان اللي بين الاثنين أي مكان منه. قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل عليه الصلاة والسلام، أنه التزم هذا المكان ودعا في هذا المكان. يستحب دخول الكعبة، الكعبة مقفولة، يدخل فين؟ يقول لنا أهل العلم إن في الحجر، الحجر يعني المكان يسمى بالحجر يسمى بالحطيم اللي خلف الكعبة اللي متحجر بسور مدور أو نصف دائري خلفه. هذا الجزء اللي خلف الكعبة تحت الميزاب جزء منه من الكعبة نفسها كما قدمنا قبل ذلك. دليل الاستحباب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل البيت هو أسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة الحدبي فأغلقوا عليهم. قال الراوي وهو ابن عمر: فلما فتحوا كنت أول من ولد، فلقيت بلال فسألته: هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني صلى جوا الكعبة؟ فقال: نعم، بين العمودين، بين العمودين. يعني دخل النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة، جعل باب الكعبة في ظهره عليه الصلاة والسلام، تقدم الأمام لغاية ما بقى بينه وبين الجدار الأمامي من الكعبة حوالي 3 أذرع أو نحو ذلك، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه، يعني بينه وبين السور الأمامي للكعبة أو الحائط الأمامي من الكعبة حوالي 1.5 متر أو أقل من ذلك، فصلى فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه. فكان ابن عمر يتوخى ذلك، فقال العلماء إنه يستحب الصلاة في الكعبة صلاة النافلة في الكعبة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومن الكعبة هذا الحجر، الحجر تحت الميزاب حوالي من 4 إلى 6 أذرع، يعني من حوالي 2 إلى 3 متر من تحت الميزاب، هذا من الكعبة، فيستحب الصلاة فيها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بداخل الكعبة. يستحب شرب ماء زمزم هناك، ويأخذ معهم زمزم إلى بلده. جاء في حديث جابر يقول: ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى بمكة الظهر، فأتى بني عبد المطلب يستقون على زمزم، فقال: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. فناوله دلوا فشرب منه. يعني كان بنو عبد المطلب مختصين بالسقاي، يسقون الحديد، فكان بير زمزم بئرا وفي حوض بجوارها، وهم ينزعوا من البير ويحطوا في الحوض والناس يشربون من ذلك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يود لو أنه هو وقف معاهم وسق الحديد، ينزل الدلو بالداخل ويشد الدلو ويسقي الحديد، ولكن لم يفعل ذلك لعلة، أنه خاف أن يغلب الناس بني عبد المطلب على ذلك. لو أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك مرة لقال الناس: يا سنة، من السنة نفعل ذلك، كل الناس يهجموا عليها، أصبح كل الناس عايزين يعملوا، ضاعت السقاية من بني عبد المطلب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت، فلم يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. أيضا جاء عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ماء زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم وشفاء سقم، إنها مباركة. الإنسان يشرب ماء زمزم ويدعو ربه سبحانه أن يجعلها له طعاما ويجعلها له شفاء، فهي طعام طعم وشفاء سقم. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى زمزم فشرب وهم يسقون من زمزم، فقال: أحسنتم وأجملتم، كذا فاصنعوا، يعني واظبوا على هذا العمل، اسقوا الحديد من ماء زمزم. وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء للسقاية فاستسقى، فقال العباس: يا فضل، اذهب إلى أمك فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشراب من عندها. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اللي بيسقي الناس هنالك، هو وأولاده رضي الله عنهم يسقون الحديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أنه يشرب، فالعباس يعني عايز يجيب له مية أنظف، وهاتم البيت المية مطلعينها وحطها في البيت لغاية ما يرسب، إذا كان فيها تراب ولا حاجة يرسب التراب تبقى الكذا راح منها، اذهبت من البيت للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني، لا أعيز من المية دي، هات من هنا اسقني، توضع دم من النبي صلى الله عليه وسلم. فالعباس يتعلل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إنهم يجعلون أيديهم فيها، يمدوا أيديهم في الحوض ويأخذوا منها أيدين الناس فيها، وللناس مش كلها نظيفة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقني، فشرب منه صلوات الله وسلامه عليه. يعني هنا زي الناس، الناس بتشرب منها وأنا زي الناس، تواضع عظيم منه صلوات الله وسلامه عليه. ثم أتى زمزم وهم يسقون ويعملون، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل، يعني على هذه عليه الصلاة والسلام، يعني إن أنا أعمل زيكم وأنزل وأملى من البير وحط الحبل على عاتقي وأسقي الناس. قال لولا أن تغلبوا، أن تغلبكم الناس يعني على السقاية بتاعتكم، لنزلت حتى أضع الحبل على هذا العاتق، وأشار إلى عاتقه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له، ماء زمزم لما شرب له، وما قالش ماء زمزم هناك في مكة، ماء زمزم في أي مكان. ومن يقول إنه مية زمزم إذا خرجت من هناك لأي مكان تاني خلاص راح اللي فيها، ده بيهجص وبيخرف، كلام كذب، كلام بيقولوا كانوا بيقولوا في الحكومة اللي فاتت عشان ما حدش يجيب على الطيران مية زمزم وكده، فيقوم يطلعوا برضو المشايخ مش هيعدموا يلاقوا لهم حاجة في التخاريف اللي كانوا يقولونها في ذلك. لكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حدث صلح الحديبية طلب من سهيل ابن عمرو أن يهدي إليه في المدينة من ماء زمزم عليه الصلاة والسلام، طلب منه، فكان ينقل للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، فما نقل من مكة إلى المدينة جاز أن ينقل إلى غيرها. فعلى ذلك ماء زمزم في أي مكان هي ماء زمزم ليس غيرها، وهي لما شرب له، والله أعلم. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.